فعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بغية الله في الأرضين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الليلة ليلة 17 من هذا الشهر المبارك ذكرى غزوة البدر الكبرى، هذه الغزوة التي أول غزوة رسمية للمسلمين وللإسلام، الذي كان في ظاهر الأمر لم يكن معادلة بين قوى الإسلام وقوى العدو، ولكن الله تبارك وتعالى أيدهم ونصرهم واستطاعوا أن يتغلبوا على خلاف ما كانوا يتوقعون. ولهذه الغزوة بركات كثيرة. أولا هؤلاء الذين شاركوا في هذه الغزوة هم يمتازون على سائر المسلمين الذين أسلموا بعد ذلك أنهم كانوا من قبل يعني في بادئ الأمر، لم يكن يجرب أنفسهم فجربت قوة الإسلام من خلال هؤلاء. ولذلك البدريون لهم شأن خاص في بين المجاهدين، في بين أصحاب الأحد ومن بعده من الغزوات، البدريون يمتازون عن الآخرين. مضافا إلى أن غزوة بدر صار سببا لأن يعرف العدو، قبل ذلك العدو يرى هؤلاء شيء بسيط، ما عندهم قدرة، مدينة وجمع من العرب الذين ما كانوا يعرفون فنون الحرب، منهم من أهل الكتاب، منهم من لم يعرف حرب، وما كانوا يظنون أنه يستطيعون أن يتغلبوا على قريش بقدرته ومع ما جاء معهم من الجنود الأخرى من العرب. فعلى ذلك هم أثبتوا وجودهم، صار بعد ذلك قريش يحسب لهم 1000 حساب، قبل ذلك ما كان يحسب لهم شيء. وكذلك هم استطاعوا يعرفوا من هم، مصداق لكتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كثيرا ما يكون هكذا، وهذا في كثير من الواقع عندما اتفق مثل هذا الأمر صار سببا لعزتهم وكرامتهم. الآن الشعب اليمني، شعب اليمني شعب ضعيف، كانوا أكثرهم يشتغلون بوضع مهين عند السعودي في مكة مدينة كثير كان، وكان يستهان بهم، السعودية كانت تنظر إليهم نظر الاحتقار نظر الدونية، ولكن بحمد الله استطاعوا أن يقفوا وقفة مشرفة رغم قلة ما عندهم من البضاعة والإمكانيات، رغم الحصر الاقتصادي الشديد، رغم تعامل قوى العظمى الشيطانية والاستكبار عليهم، مع ذلك استطاعوا أن يقفوا هذه الوقفة وصار سبب عزتهم. لعله لو لم يأتي مثل هذه الحرب لما شكلت أنصار الله كما شكلت. وكذلك في لبنان، في لبنان بعض هجمات إسرائيل صار سببا لعظمة حزب الله، وصل إلى مرحلة عرفوا أنهم قادرون، والآن العدو يحسب لهم 1000 حساب، يعرفون عندهم قوة، لا يستهانون لا يستهينون بقوة حزب الله والمقاومة الإسلامية. فعلى ذلك كما نحن نقول حتى في الجمهورية الإسلامية، لو لم تحصل هذا الحرب الشرس بواسطة هؤلاء البعثيين على الجمهورية الإسلامية لما استطاعت أن تصل إلى مرحلة التي وصلت إليها، لأن صار الناس يثبتون أنفسهم وما كانوا جربوا أنفسهم على مقاومة على الحرب، شعب عامتهم لم يكونوا على الميدان، نعم جيش كان موجود ولكن أكثر أبناء الجيش خصوصا الضباط الكبار كلهم ذهبوا وفروا أو لم يكونوا موجودين. والحرس شيء جديد التأسيس، مع ذلك دفعه صدام الذي كان مدعوما من قبل قوى الشر في العالم ومن قبل كل جيراننا، حتى هذا الحرب صار سببا لقوة الشعب الإيراني. جربوا أنفسهم في يعني أشد أصعب الظروف. لو كان عند الإنسان العتاد والأشقاء كاملة ليس مهم، إذا لم يكن عنده شيء واستطاع أن يقاوم هذا معناه فضل الله تبارك وتعالى، وهو يشعر بالعزة ويشعر بالقوة. هذا الذي صار سببا لكثير من يعني التطوير في العمل الحرب الجهادي وغيرها، وبعض أنماط التي جعل شبابنا في بادئ الأمر في الحرب لم يكن متعرفا في العالم. يعني هم يعني جعلوا الشيء الجديد أو إبداع الجديد في الجهاد والقتال. القتال عادة كان دائما القتال يكون في النهار، ولكن هم أسسوا القتال في الحرب في ظلمة الليل وكثير من الأمور. على كل حال هذا الإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه. لا يمكن ملاقاة الرب إلا أن يكون إنسان كادحا. من وقع في المشكلات وقع في الصعوبات، الصعوبات تصنع الإنسان. فكذلك في غزوة بدر لها بركات كثيرة للإسلام، وصارت سبب قوة المسلمين، الاعتماد بأنفسهم، الثقة بقوتهم وقدرتهم. وكذلك عدو بعد ذلك صار يخاف ويرهب من وجود هؤلاء. على كل حال نحن غزوة بعد غزوة لابد أن تكون مدرسة في الجهاد وفي القتال والمقاومة، ولكن مع ذلك نحن لأن لا نخرج عن إطار بحثنا نأتي إلى الآيات التي كنا نبحث عنها في يا أيها الذين آمنوا صلوا على محمد وآل محمد. هذه السورة المباركة سورة المائدة بدأت بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود أهلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. فهذه الآية أهلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. يتلى عليكم الآيات التي تلت في الحقيقة تلاوة وبيان للمحرمات المأكولات من اللحوم. وكذلك الآية الثانية كانت حول هذا الأمر، ذكر هناك 11 من لحوم المحرمة. وكذلك الآية الثالثة ذكر تابع الموضوع وجاء ب الآية التي في الولاية والإمامة وإلى الآية الرابعة. الآن نحن كلامنا في الرابعة. الرابعة بدأت ببيان بعد ما أحل الله تبارك وتعالى. الآيات السابقة كانت حول المحرمات وما هو حرام، وهذه الآية يبدأ بمحللات ولكن بسؤال السائلين يجيب على السؤال. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ينبغي أن نقف وقفة عند بعض مفردات هذه الآية المباركة، منها معنى مكلبين، منها الطيبات. بالنسبة للطيبات ما هو الطيب؟ الطيب هو الحلال وكل مستلذ وطيب. وذكروا أن الله تبارك وتعالى أهل لكم الطيبات معناه كل طيب هو حلال، والطيب هو الذي يلائم الإنسان، يلائم جسم الإنسان. أو بعبارة أخرى بعض المفسرين قالوا الطيبات الأشياء المحللة. نعم، أن الطيب إذا استعمل في مقام بيان حكم الشرعي للشيء الطيب بمعنى الحلال، ولكن الطيب عندما لم يكن بهذا المقام بمعنى ما يستلذ من أو بعبارة أحسن وأدق ما هو فيه مصلحة الإنسان، يعني ما يلائم طبيعة الإنسان. كل ما يلائم طبيعة الإنسان هو من الطيبات. وكل من لا يلائم ليس من الطيبات للأكل. فعلى ذلك الله تعالى يقول أهل لهم يسألونك ماذا أهل لهم قل أهل لكم الطيبات فكل طيب فهو حلال إلا ما خرج بالدليل. ولذلك أصالة الحل في الإسلام يوجد أصل يقول أصالة الحل كل شيء لا نعرف أنه حرام أو حلال يجوز أكله إلا إذا علمنا أنه حرام. فعلى ذلك بالنسبة إلى هذا الأصل أهل لكم طيبان يشمل جميع ما هو مرغوب ومطلوب. هذا التعبير الذي من صاحب الميزان رضوان الله عليه في هذا الأمر هو أولا بالنسبة إلى قبل ذلك من مجمع نذكر هذا الألفاظ مما جاء في المجمع بالنسبة إلى المكلبين قال إكلاب الكلب هو إغراؤه بالصيد وإيساده يقال كلب وكلب وأكلبته كما أو كلب وأكلبته كما يقال أسد وأسد وأسدته أسدته بمعنى إغراء الأسد لأخذ الشيء وأكلبته بمعنى كامل. أي يحتمل أن يكون من أكلب الرجل إذا كسلت كلابه إلى هذا بالنسبة إلى الكلب مكلبين. أما بالنسبة إلى الطيب كما قلنا قالوا هو الحلال وقيل هو المستند والجوارح ما علمتم من الجوارح. ما معنى الجوارح؟ الجوارح الكواسب من الطير والسباع والواهدة جارحة وسميت جوارح لأنها تكسب أربابها الطعام يصيدها. يقال جرح فلان أهله خير إذا كسبهم خيرا وفلان جارحة أهله أي كاسبهم ولا جارحة لفلانة أي لا كاسبة لها. فالجرح هنا بمعنى الكسب يعني الحصول عن شيء. فهؤلاء يقولوا وما علمتم من الجوارح يعني من الحيوانات التي يكسبون لكم شيء حيوانات التي يستعملون للصيد. ويحتمل كذلك وقيل أن معنى الجوارح بمعنى الحيوانات التي يجرحون صيدهم يعني يدخلون عليه الجراحة عندما يأخذونه جراحة. ولعل هذا المعنى كذلك ليس ببعيد ولو لم يذكره صاحب المجمع ولكن مع ذلك هذا المعنى ليس ببعيد. السلام عليكم ورحمة الله. على كل هذا بالنسبة إلى الجارحة. فعلى ذلك في شأن نزول هذه الآية المباركة ورد أمرين مما ورد فيه أن أبي رافع قال جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله يستأذن عليه فأذن به وقالت قد أذننا لك يا رسول الله. قال أجل. قال ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب. الملائك قالوا لا ندخل يعني جبرائيل قال نحن لا ندخل في بيت فيه كلب. قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أقتل كل كلب بالمدينة فقتلت حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبه لها. الظاهر كان عندها كلب وهي لم تكن أحد معها وهذا الكلب لحفظها ولدفع السارق أو أشياء عنها. ولذلك هذا التعبير حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبه عليها فتركته رحمة لها وجئت إلى رسول الله فأخبرته فأمرني فرجعت وقتلت الكلب هذا الكلب الأخير الذي كان لهذا المرأة كذلك وذهب وقتله فقتلت الكلب. فجاءوا فقالوا يا رسول الله ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتل كلابها. فسكت رسول الله فأنزل آية فأذن رسول الله في أثناء الكلاب في اقتناء الكلاب أذن رسول الله في اقتناء الكلاب التي ينتفع بها ونهى عن امساك ما لا نفع فيه فيها وامر بقتل العبور وما يضر ويؤذي. هذا ذكر هذا الامر. طبعا العهدة على الراوي ليس سنده سند صحيح سند في ارسال وعلى كل حال ولكن ذكر هكذا. ولكن هناك نقل آخر ذكر عن أبي حمزة الثمالي والحكم ابن ظهيرة أن زيد الخيل وعدي ابن حاتم الطائيين أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن فينا رجلين لهما ستة أكلب تأخذ بغرة الوحش والضباع فمنها ما يدرك زكاته ومنها ما لا ما يموت بعد حرم الله الميتة فما دا يحل لنا من هذا فأنزل الله فكلوا مما أمسكنا عليكم فسماه رسول الله زيد الخير. يعني وجود الكلاب كان أمر خيرا عنده كان اسمها أو اسمه زيد الخيل صار زيد الخير بالراء كان باللام صار بالراء. على كل حال هذا النقل معناه أن رسول الله ما كان يحارب الكلاب بل بالعكس أن هذا الرجل الذي عنده الخيل عندما ذكروا هكذا موجب لأخذ البغرة الوحش والضباع فرسول الله غير اسمه ونزل هذه الآية المباركة فكلوا مما أمسكنا عليكم. هذا ذكر في هذا الأمر. طبعا هذه الآية كما علمتم نزل بعد هذه الآيات الثلاثة. ففي هذه الآية يسألونك ماذا أهل لهم قال أهل لكم الطيبات. قلنا أن الطيب ليس مقيدا ولذلك السيد الطبطبائي رضوان الله عليه في الميزان كذلك يستدل بأن أكل الطيبات كل شيء طيب حلال. يقول إطلاق الطيب أيضا من غير تقييده بشيء يوجب أن يكون المعتبر في تشخيص طبيعة في تشخيص طيبه طيبه استطابة الأفهام المتعارفة. يعني من أين نعرف أنه طيب؟ من أين نعرف طيبه؟ نعرف طيبه من استطابة الأفهام المتعارفة لعامة الناس المتعارفة. إذا يستطيبون هذا طيب وإذا لا يستطيبون ليس طيب. فالميزان عرف عند الأفهام العادية فهو طيب وجميع ما هو طيب حلال. يعني هذا كبرى كل ما يستطيب الناس عامة الناس يعني الأذهان المتعارفة العادية فهو طيب وكل طيب حلال. فعلى ذلك الشيء الذي تشكون فيه إذا كان طيبا هذا الشكل الأول يجري عليه الكبرى والصغرى والنتيجة. فلذلك قاعدة أصالة الحل كذلك هناك روايات وردت حول أصالة الحل كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي وكل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. وكذلك إطلاق هذه الآية المباركة أحل لكم الطيبات. ثم بالنسبة إلى الموارد المحرمة لابد من الدليل. كلما وجدنا دليل على حرمة الشيء إما أدلة عامة شاملة لبعض الخصوصيات كما أكثرها في الحيوانات المحرمة جاءت أدلة عامة يدل على نوع من الحيوانات ولذلك يشمل هذا. ولكن إذا شككنا في شيء أنه حلال أو حرام فيجوز يعني يجري فيه أسرة الحل طبعا بعد الفحص واليأس عن الدليل. لأن الشيء الذي لا يجب علينا الفحص بالنسبة إلى الصغريان إذا تعرف الكبرى كل نجس لا يجوز الصلاة في النجس. هناك ماء نزل على ثيابك صب على ثيابك لا تدري هذا الماء أن كان نجسا أو لا يستطيع أن تقول إن شاء الله طاهر لا يجب عليك الفحص. ولكن إذا شككت في حكم شيء ككبرى لا كصغرى عند ذلك عليك أن تكون مشاهدا ينتبهث عن الأدلة. فإذا لم تجد دليلا تقول لا بأس به. بعبارة أخرى في الكبريات إجراء أصالة الحل يكون على عهدة المجتهد، ولكن في الصغريات أن الأفراد بأنفسهم يستطيعون أن يعني يجروا أصالة الحي إذا كان الشك في هدية الشيء. وأما قوله عليه السلام وما إذا هنا عندما يقول أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، يعني إذا كان من الجوارح يشمل جميع الحيوانات، مكلبين غير للجوارح. ولذلك قالوا سائر الحيوانات كالباز والفهد وسائر الحيوانات التي يعلمونها ويصطاد لهم صيده ليس حلالا إذا لم يذبح. نعم إذا وصلوا إليه وذبحوه يصير حلالا، ولكن إذا لم يذبح حرام. ولكن الكلب ليس هكذا، الكلب إذا أرسلوه بشروط التي نذكرها مع شروط، إذا استطاع أن يذبحه فليذبح، وإذا ما استطاع ما أمهله الحياة لأن يذبحه هذا حلال أكله. هناك كلام إذا أكل منه هذا الكلب هل مع ذلك حلال أو لا، هناك خلاف. جل فقهائنا يقولون لا يجوز، ولكن هناك روايات كذلك ورد على الجواز، حتى إذا أكل الكلب من فريسته يجوز أكله. أما الشروط التي ذكر في هذه الآية المباركة وما علمتم من الجوارح، أولا لابد أن يكون هذا الكلب كلب معلم. وفي من يقول بالإطلاق من عامة يقولون كل حيوان سواء كان بازيا أو أي شيء إذا صاد شيئا ومات قبل وصول صاحبه إليه هذا حلال، هم يستدلون بما علمتم من الجوارح. ويستفيدون من مكلبين ليس الكلب بل كل شيء يأخذ الشيء الآخر، ولكن فقهاؤنا يقول مكلبين مأخوذ من الكلب، يعني الكلب الذي تكلبوه كلبوه أي أغروه على السيد، فعلى ذلك لابد أن يكون كلب، غير الكلب ليس حلالا. والكلب إذا اصطاد إذا وصل إليه صاحبه وذبحه حلال، ولكن إذا لم يصل إليه إلا بعد موته أو وصل إليه ولم يكن مجال للذبح هذا حلال مع ذلك. فمن مكلبين يستفاد هذا مكلبين. ومن الشروط الشرط الآخر أنه أن يكون مع الذكر، أن يذكر الله تبارك وتعالى عند إرساله. والشرط الآخر هذا الحيوان إذا بنفسه ذهب وفعل هذا تبرعا، إذا أخذ لنفسه قطعا ليس بحلال، حتى إذا أخذ لصاحبه. الكلب رأى صيدا جميلا وصاحبه ما أرسله لهذا العمل، هو بنفسه أقدم وفعل هذا الخير لصاحبه، هذا ليس حلالا. لابد أن يكون أولا هو يرسله، وثانيا عند الإرسال يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو اسم الله، يذكر اسم الله تبارك وتعالى ويذهب. إن ذلك يكون ما كلبه الكلب إذا لم يبغ حيا حتى يذبحه هي حلال أكله. وهناك روايات تدل على أنه حلال إذا كان الكلب أكل منه. ونقرأ بعض الروايات في هذا الموضوع ونكتفي بكلامنا في هذه الآية المباركة. الله تعالى في من لا يحضر الفقيه روى موسى بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في صيد الكلب إن أرسله صاحبه وسمى فليأكل كل ما أمسك عليه وإن قتل وإن أكل فكل ما بقي. هذا الرواية يقول حتى إذا أكل الكلب ما بقي من أكله لا بأس بأكله. وإن كان غير معلم فعلمه ساعته حين يرسله، يعني إذا هذا الكلب قبل سنة علمته ولكن الآن ما يعلم، لابد تعلمه ثم بعد التعليم يصير معلم ويذهب. نعم فإن كان غير معلم فعلمه ساعته حين يرسله، أو فعلمه ساعته حين يرسله فليأكل منه فإنه معلم. فأما ما خلى الكلاب مما تصيده الفهود والصغور السقور وأشباهه إلا أن تدرك زكاته، يعني حلال ليس بحلال إلا مع درك زكاته وذبحه رسميا. رواية أخرى كذلك مع حذف الأسناد أن أبي بكر الحضرمي أن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن صيد البزاح والسفور والسغور والفهود والكلاب، البازي جمع بزات والكلاب، قال لا تأكل إلا ما ذكيتم إلا الكلاب، إلا ما ذكيتم إلا الكلاب، يعني حتى إذا لم تأكلوا إذا كان كلاب بس. قلت فإن قتله قال كل، فإن الله يقول وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. ثم قال عليه السلام كل شيء من السباع، كل شيء من السباع تمسك الصيد على نفسها إلا الكلاب المعلمة فإنها تمسك على صاحبها، يعني كأنه نية الحيوان يؤثر في حلية الشيء. حيوان إذا نوى لنفسه هذا ليس حلالا، وإذا نوى لصاحبه يكون حلالا، فالكلب المعلم ينوي لصاحبه، ولكن سائر الحيوانات عندما يهجمون على فريستهم بنية أنفسهم على حسب ما ورد في هذا الرواية فإنها تمسك على صاحبها. وقال إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه فهو زكاته. فعلى ذلك نحن أولا لابد أن تعلمونهم مما علمكم الله، مما علمكم الله، لعل مثلا كيفية الأخذ أو على كل حال كل ما نعلمه علم من الله تبارك وتعالى، ليس منا علم إلا من الله تبارك وتعالى، الله علمنا ندربه على هذا الأمر، تدريبه لابد إنسان يدربه على الصيد، وكذلك لابد استمرار كما ورد من هذه الرواية المباركة. كذلك بالنسبة إلى هذا الأمر لا يجوز إلا إذا كان مع البسملة سابقا يسبقه بسملة، وكذلك لابد أن يكون لا يأكل كما هو المشهور، إذا أكل من صيده باقي الصيد لا يجوز أكله، ولكن كما رأيتم بعض الروايات يجوزون وبعضها لا يجوزون، وبعض الفقهاء يجمعون بين الأمرين، يقولون هذا الكلب الذي أكل معناه أنه ليس معلما، إذا تعلم لابد أن يتعلم أن لا يأكل، والسلب الذي أكل معناه أنه لا يتكلم، فلا منافاة بين الرواية التي يقول بالجواز الجواز وعدم الجواز، مع ذلك لا يجمع بينهما إلا بهذا الشيء، غير صحيح هذا الجمع. ثم في آخر سورة المبارك آية المباركة واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ما معنى واتقوا الله إن الله سريع الحساب؟ بعض المفسرين مروا عليه مرورا كراما، الله دعانا إلى التقوى وأشار إلى أن الله سريع الحساب، بما أنه سريع الحساب علينا أن نتقي. أن صاحب الميزان هو ذكر يعني في الحقيقة نوع من الالتفات، التفت إلى نقطة، لماذا هنا قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله إن الله سريع الحساب؟ هو يقول في ذيل الكلام بقوله اتقوا الله إن الله سريع الحساب إشعارا بلزوم اتقاء الله حتى لا يكون الاصطياد إسرافا في القتل، قد يسرفون في القتل، يعني يقتلون عدة من الحيوانات لا يأخذ حيوان واحدا. أنا رأيت في بعض الأماكن يجعلون هذا المولد الكهرباء يجعلون في الماء مقدار طويل، كل ما أسماك كلها يأتي على يعني يأتي على ماء على سطح الماء، ولعل كثير منها تموت، أو بعض الباخرات العظيمة في البحر يجعلون له هناك شباك طويلة إلى عمق البحر يجمعون كل ما في البحر، وهذا إسراف، هذا إفراط في قتل الحيوانات وإعدام هذا النعمة الموجودة في البحر، ويصير سببا لقلة الأسماك. هذا تعبير اصطياد إسرافا في القتل، ولا أن تلهن، لا يذهب من باب التلهي، ذهب إلى الصحراء للتلهي هكذا يقتل الحيوان، هذا لا يجوز. اتقوا الله، إن الله سريع الحساب. تلهي وتجبر، هذا الصيد كان عادة السلاطين، صيد اللهو كان عادة السلاطين، ولذلك المؤمنين لم يكن يفعلوا هكذا بالحيوانات الموجودة في الصحراء أو في الغابات. كما في الصيد اللهو ونهبه، فإن الله سريع الحساب، يجازي سيئة الظلم والعدوان في الدنيا قبل الآخرة، ولا يسلك أمثال هذا المظالم والعدوانات بالاغتيال والفتك بالحيوان العجم، يعني العجمي الذي لا يعرف الكلام، هذا الحيوان، إلا إلى عاقبة سوءة على ما شاهدنا كثيرا. يعني هو رضوان الله عليه يقول من فعل في سيد اللهو يقتل الحيوانات هكذا، هو مضافا إلى الآخرة وعذاب الآخرة، في الدنيا يكون له قتل موت فظيع، وهو يجربنا كأنه شاهدنا. يقول إلا عاقبة سوءة على ما شاهدنا كثيرا. والظاهر كما قال أنا كذلك سمعته من بعض الناس، هؤلاء الذين يعملون عمل الصيد، يجعلون شغلهم الصيد أو يلهون بالصيد، إذا كان هو حاجة لا يمكن أن يعتاش إلا بالصيد للبيع والإعاشة أو للأكل، ولكن هذا الذي يذهب للهو في الصيد هذا يموت بموت يعني مؤسف وشقي وموت فظيع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا نتقي الله تبارك وتعالى حق تقاته، ونكون إن شاء الله مستمرا على هذا الأمر، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أن نكون نحن مسلمون إن شاء الله. ويجعل الله القرآن قائدنا إلى الجنة، ولا يجعله سائغنا إلى النار، وأن يرزقنا ليلة القدر على أفضل حال يحب أن يكون عليها أحد من أوليائه وأرضاها له، ثم يجعلها لنا خيرا من ألف شهر بمنه وكرمه وجوده، إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.